الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضول السالمة عن ورود مخصص عليها إلى آخره أقوى حجة في المقام. عليكم السلام. بينا في الدرس السابق أن المصنف بعد أن أشار إلى الاستدلالات التي يمكن أن تساق للاحتمالات الثلاثة الأول وناقشها، صار في صدد إثبات وتبني الاحتمال الرابع ليكون قولا رابعا ويقبل به المصنف، بل يحاول أن ينسب القول الرابع للمشهور، وأن عامة الفقهاء من غير المتأخرين يقولون بأن الإجازة، عليكم السلام ورحمة الله، يقولون بأن الإجازة تتحقق بمجرد الرضا الباطني أو الواقعي. هذا الإثبات من المصنف من خلال رفع المانع أولا كما بينا في الدرس السابق، وهو إبطال دعوى الإجماع على عدم كفاية الرضا، من خلال سوق كلمات الفقهاء وإثبات أنهم يقبلون بكفاية الرضا. بعد إزالة المانع يبقى الأمر في حيز الإمكان من دون مانع، يحتاج إلى مقتضي. المقتضي هو العمومات الدالة على صحة البيع عموما والبيع الفضولي خصوصا، فإن هذه العمومات تثبت صحة البيع الفضولي، ولم يرد عليها تخصيص إلا أدلة اشتراط الرضا، وهذه الأدلة ليس فيها أزيد من اشتراط نفس الرضا الباطني أو نفس الرضا الواقعي، كيفما علم، كيفما تحقق، كيفما أحرز. وحينئذ يثبت أن العقد الفضولي إذا لحقه الرضا، بعد ما نقول إلا الإجازة، أو قل إذا لحقته الإجازة الكاشفة عن الرضا، يقع صحيحا. بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة الكاشفة عن الرضا يقع صحيحا، وهذه الإجازة الكاشفة عن الرضا تتحقق سواء كان باللفظ الصريح أم باللفظ الكنائي أم بالفعل الكاشف عن الرضا، أو علمنا الرضا من دون أي واحد من الثلاثة، كما لو علم الفضولي بالفحوى، بالارتكاز، بالكاشف العقلي، كما بينا ذلك في مسألة شنو عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله، حيث قيل أن كل عاقل يرضى ويقبل، لا ريب أنه يرضى بأن يعود إليه ماله عينه نفس الدرهم أو الدينار مع شاة. كل عاقل هو قاصد الربح، فإذا جاءه الربح بطريق صحيح عقلائي شرعي لا ريب قاطعا أنه يقبل، فإذا حصل الرضا والقبول هذا كافي في تحقق الإجازة. واضح إن شاء الله. لذلك قال: وحينئذ فالعمومات، يعني وحين عدم الإجماع، وحين عدم ثبوت الإجماع على عدم كفاية الرضا، فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي، نفس العمومات التي أثبتنا من خلالها شنو صحة الفضولي، أقوى حجة، هذه العمومات أقوى حجة في المقام، فهو الذي يستند إليها في إثبات صحة العقد الفضولي مع الرضا. لماذا؟ تعال بين شارحتين. السالمة هذه العمومات، فالعمومات السالمة عن ورود مخصص عليها، هي ما مخصصة باقي على عمومها عدا مخصص واحد، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه عن ماله. فقط هذا المخصص الواحد الذي ورد على العمومات، وهذا المخصص الواحد مضمونه فقط شنو؟ الرضا. فحينئذ تدل هذه العمومات على صحة البيع الفضولي مع إحراز الرضا عليكم السلام، مضافا إلى ما ورد. بعد ما تبين أن المقتضي موجود والمانع مرتفع، يثبت صحة شنو؟ المقتضي بمن وفرنا بالعمومات، المانع بما ارتفع بعدم الإجماع على عدم كفاية الرضا. الآن يجي المصنف يزيد ويأكد المقتضي من خلال الأدلة الخاصة أو الروايات الخاصة في موارد متعددة لإثبات كفاية الرضا في تحقق الإجازة. قال: مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه. عندنا روايات دلت على أن العبد لا يصح عقد نكاحه إلا بإذن مولاه، وقد وردت أسئلة إلى الإمام عليه السلام أن عبدا أجرى عقدا من دون إذن سيده، فهذا يفترض أنه يقع العقد باطل. ولكن حينما سمع سيده، حينما أوقع العبد العقد من دون إذن السيد، ثم في فترة لاحقة في زمن لاحق علم السيد بما أوقعه العبد من عقد، ولكن لم يرد، لم ينزعج، لم يرفض، وإنما سكت. حينما سئل الإمام عن هذه الحالة أجاب الإمام بأن سكوت السيد عن عقد عبده إقرار، فعقده صحيح. خب تعال استنتج هذا شنو معناه، نستفيد من هذه النصوص أن السكوت لا ريب، بما هو سكوت ليس هو الإجازة. لم يقل أحد بأن السكوت بعينه بذاته بما هو حالة خارجية وهي سكوت وهي نفس عدم التكلم هو الإجازة، وإنما السكوت بما هو إقرار وقبول ورضا بما أوقعه، إذن يكشف على أن المدار في الإجازة، في تحقق الإجازة، هو الرضا الباطني. مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده هذا شنو؟ إقرار منه، من المولى له لعبده عليه على الزواج والنكاح، إقرار من المولى لعبده على ما أجراه من عقد النكاح، فيكشف على أن المدار على الرضا. وما دل، وأيضا صنف آخر أو طائفة أخرى من الأدلة دلت على وقوع الطلاق من العبد حينما يطلب منه سيده الطلاق. لاحظوا ياي الفرضية شنو عليكم السلام ورحمة الله. المقدمة الأولى نفس ما ذكرناها، وهي أن العبد لا يصح عقد نكاحه إلا بإذن سيده. فلو عقد العبد النكاح من دون علمه ومن دون إذن السيد، ثم علم السيد بهذا العقد ولم يسكت ولم يقر العبد على عقده، وإنما أمره بالطلاق، قال له طلق. خب الطلاق ما هو موضوعه؟ عقد النكاح التام الصحيح المؤثر، عقد تام صحيح. فإذا طلق العبد هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ أجاب الإمام يقول إيه نعم يطلق ويقع الطلاق صحيح. هنا إيش راح نستكشف؟ خب العقد حينما صدر كان موقوف على الإجازة، السيد لم يجز العقد ثم أمره بالطلاق، وإنما أمره بالطلاق مباشرة، أمره بالطلاق. جاء العبد إلى سيده وقال له لقد تزوجت من فلانة. السيد ماذا قال له؟ الآن طلق، طلقها، طلقها. ما الذي جرى؟ قالوا طلب السيد من عبده الطلاق فيه دلالة اقتضاء. طلب الطلاق يكون لغوا لو لم يكن العقد صحيحا، والعقد لا يصح إلا بالإجازة، والإجازة لم تصدر، ولكن الطلاق طلب الطلاق يكشف عن رضاه بالزواج ثم يطلب منه الطلاق. يعني أن العبد حينما أجرى العقد صح عقده بالرضا المستكشف من الأمر بالطلاق، أن العقد صح بمن؟ بالرضا، برضا السيد والمولى. هذا الرضا من أين استكشفنا؟ من أمره بالطلاق، وإلا لما كان معنى للطلاق.
ولو آنا ما،
فمن هذا يستكشف أيضا أن المدارة على ماذا؟ على الرضا الباطني. وما دل على أن، يعني شاهد آخر أو نص آخر يثبت تمامية تحقق الإجازة، تمامية دعوة تحقق الإجازة بماذا؟ بالرضا الباطني. وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه ماذا قال له؟ طلق. يدل هذا ما دل على أن كذا يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة. وعلى أن المانع شاهد الآخر. نعم.
أمر السيد
العبد
بالطلاق بعد أن علم بزواجه.
نعم
شيخنا، هذا مطابقة، يعني
مطابقة يدل على طلب الزواج،
طلب الطلاق،
طلب الطلاق. نعم
نعم، على طلب الطلاق بالالتزام الأقرب. عندنا دلالتين التزامية، الدلالة التزامية الأولى اللي تفضلت فيها شيخنا دلالتها على الرضا، أكو دلالة أقرب منها التي هي دلالتها على بغضه لهذا الزواج، وإلا لو كان مريدا لهذا الزواج لما أمره بالطلاق.
هذا البغض ما نحتاجه، عندنا شيء صريح. بعد ايش انا انتقل للاضعف؟
فعلي ليش انتقلت لدلاله ابعد التي هي
خب عندنا بغض، البغض شو يسوي؟
عنده بغض، فبالتالي شفنا هذا كاره للعقد، فبالتالي لا يدل على المطلوب هذا الدليل.
ليش؟
لانه هو هذا الرجل هذا ما تكلم به كاشف عن بغضه للعقد،
فبالكره يقع العقد فاسد ينفسخ.
المفروض
يتشغل الإمام قال صحيح، طلاق صحيح، على الأقل فقهاء قال الطلاق صحيح، طلاق صحيح يعني شنو؟ إذن العقد تام، ما صار انفساخ، وإنما يعني ما صار انفساخ بمعنى عدم تماميته من حينه لفقد شرط الرضا، وإنما العقد تم بحيث الفراق تحقق بالطلاق. وأيضا هذا هذه الطائفة من الروايات بعضها دل يعني بلسان آخر من هذه الروايات دلت على أن المانع من صحة عقد العبد، المانع من صحة عقد العبد هو ماذا؟ معصية العبد لسيده، كما ورد في محله من بحث هذه المسألة أن الإمام في رواية زرارة يقول فذاك إلى مولاه لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. يظهر من هذه العبارة أن عقد العبد لم يصح لأن في العقد معصية للسيد، معصية لسيده، وهذا فرقه عن معصية الله. إذ لو كان في العقد معصية لله لما صح مطلقا، لأنه قلنا وين تتحقق معصية الله؟ كما لو عقد على إحدى المحارم أو عقد على امرأة متزوجة غير خلية، هذا يمكن أن يتحقق الصحة لو رضي، ممكن أن يرضى الله سبحانه وتعالى، ممكن أن لا يكون معصية. فلو كانت المعصية لله لا نتصور وجود صورة يصح فيها العقد. أما إذا كان العقد فيه معصية للسيد، فإذا رضي السيد زالت المعصية صح العقد. إذن هذه الصنف من الروايات، هذه الطائفة من الروايات التي دلت على عدم صحة عقد العبد لأنه معصية، لأن العقد معصية، يدل هذا الخبر أو هذه الأخبار تدل على إذا رضي السيد زالت المعصية صح العقد. وهي تدل أيضا هذه الطائفة على ماذا؟ على أن المدار على الرضا. قال
مقتضى الصحة إذا كانت معصية لله لا نتصور مقتضى الصحة،
أي ما نتصور أن يكون العقد صحيحا، فنكتشف أنه مقتضى الصحة ما. قال وعلى أن المانع، يعني شنو؟ وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه شنو؟ معصية المولى. أن المانع معصية المولى، معصية السيد، التي ترتفع هذه المعصية ترتفع بالرضا، برضا السيد. فإذا رضي السيد صح العقد. وهذا أيضا هذه الطائفة تدل على أن المدار في تحقق الإجازة هو الرضا الباطني. الطائفة الأخيرة من الروايات ما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه، صاحب الخيار الذي له أن يفسخ الخيار في مدة معينة أو في حالة معينة، إذا تصرف فيما فيه الخيار يكشف ذلك عن إسقاطه للخيار ورضاه بالعقد. كما لو اشترى زيد شاة فيثبت له الخيار 3 أيام، فلو ذبحها في اليوم الثاني أي تصرف فيما فيه الخيار، فهذا يكشف عن أن المشتري وهو زيد أسقط الخيار. إسقاط للخيار يكشف عن أن المدار في صحة العقد ولزومه هو رضاه بالعقد، فأيضا يدل على أن المدار على الرضا. قال وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه. طبعا البعض علق على أنه هذا الطائفة الأخيرة من الروايات أجنبية، هذا غاية ما تدل على أنه شنو؟ إسقاط الخيار. أما الرضا شنو ما تخليته في المقام؟ خب هو رضا صحيح، رضي بإسقاط الخيار، ولكن وين الإجازة؟ وين كيف نتصور تحقق الإجازة بمجرد الرضا؟ قد يكون هذا بعيد عما نحن فيه. خب وغير ذلك يدعى المصنف وجود شواهد أخرى وطوائف أخرى. إذن إلى هنا وصلنا شنو؟ لاحظوا ياي اللخص، ما هو المحقق للإجازة؟ هل اللفظ الصريح أو اللفظ الكنائي أو الفعل الكاشف عن الرضا أو مجرد الرضا الباطني؟ المصنف ذكر الاستدلال على كل واحد، أو أشار ربما في بعض الحالات إلى الاستدلال على كل واحد من هذه الاحتمالات 3 الأولى وناقشها، ثم قال بأن الاحتمال الرابع هو الراجح لولا الإجماع المدعى على عدم كفاية الرضا. تصدى لنقل بعض الشواهد من عبائر العلماء الذي يتضح من خلالها عدم تحقق الإجماع على العدم. بعد ارتفاع المانع قال يمكن أن نثبت صحة الاحتمال الرابع بالعمومات وببعض النصوص الخاصة التي يستفاد منها من مجموعها من العمومات، ومن النصوص الخاصة نستكشف أن العقد الموقوف على الإجازة، نستكشف ماذا؟ نستكشف أن العقد الموقوف على الإجازة يصح بمجرد علمنا وإحرازنا للرضا الباطني، للرضا الواقعي. إذن الحصيلة النهائية، يذهب المصنف إلى صحة العقد الفضولي إذا أحرز الرضا بأي محرزين. النقطة الأخيرة في هذا البحث، قال وبقي في المقام إلى آخره. النقطة الأخيرة، أولا بعد أن أتم المصنف الكلام في أصل البحث، يدخل في مقام الإشارة إلى الفارق بين ما ذهب إليه المصنف وبين ما هو مختار المشهور، وأن القول الرابع يمكن أن يتم على مبنى المصنف ويصح على مبنى المصنف، ولا يمكن للمشهور أن يتبنى القول أو الاحتمال الرابع، فهو في مقام التفريق بينهما، وفي نفس الوقت بيان إشكال على المشهور إذا تبنى هذا القول الرابع. ثانيا، حاصل إشكال المصنف على مبنى المشهور، يقول لو قلنا بكفاية الرضا في تحقق الإجازة للزم كفاية الرضا الباطني في صحة العقد المقارن لرضا المالك أو المسبوق برضا المالك. أعيدها، لو قلنا بكفاية الرضا في تحقق الإجازة، نقول إجازة يعني شنو ظرفها؟ تأخر، تقدم، مقارن؟
تأخر.
لو قلنا بكفاية الرضا في تحقق الإجازة للزم صحة العقد بمجرد الرضا المقارن أو السابق ولا يحتاج إلى الإجازة ولم يلتزم المشهور بذلك، بل اشترطوا في صحة العقد الإذن الصريح من المالك الأصلي، إما المقارن وإما السابق. بالمثال، لو باع زيد كتاب عمرو وعلم حال البيع أن المالك الأصلي يرضى بالعقد، يرضى بالبيع، هل يقع البيع صحيح أو لا؟ زيد باع كتاب عمرو فضولا، وعلم زيد قبل البيع بآن ما أن زيدا كان يرضى، كان يقبل ببيع كتابه، ماذا قال المشهور؟ قالوا لا يصح العقد وهو فضولي وموقوف على الإجازة، لابد أن يجيز عمر البيع ليصح ولا يكفي الرضا. والشاهد على ذلك، على هذا، ما ذكره المصنف سابقا من أن الرضا بالبيع هل يخرج العقد عن الفضولية أو لا يخرج عن الفضولية إلا بالإذن الصريح، وذكر ستة هناك، مع أن المشهور قالوا بعدم كفاية الرضا في خروج العقد من الفضولية، ولذلك استدلوا برواية عروة البارقي على صحة العقد الفضولي، بينما المصنف قال بكفاية الرضا الباطني في خروج العقد الفضولي من الفضولية، بل لا يقع فضولا وإنما يقع عقدا مأذونا به. ومن هذه الجهة ناقش المشهور في استدلالهم على صحة العقد الفضولي برواية عروة البارقي. واضح المطلب؟ لا، فإذن المشهور لا يمكنهم في المقام أن يكتفوا بالإجازة بتحقق أو بإحراز الرضا الباطني فقط. أكرر صريحة تنطبق. يقول المصنف: لو قلنا بكفاية الرضا الباطني في تحقق الإجازة، راح أضيف شيء لأنه قبل شوية ما ردنا نشوش المطلب. لو قلنا بكفاية الرضا الباطني في تحقق الإجازة للزم كفاية الرضا المقارن أو السابق في صحة العقد الفضولي وخروجه عن الفضولية. منين هاي الملازمة؟ ووجه الملازمة أن ما يؤثر حال تأخره يؤثر حال المقارنة والسبق من باب أولى. الشيء إذا كان هو متأخر يؤثر، فإذا كان بالمقارنة والسبق من باب أولى يؤثر. ولكن المشهور حيث لم يقبلوا بصحة العقد إلا الفضولي، لم يقبلوا بصحة العقد إلا بالإذن الصريح وإلا كان فضوليا، إذن لا يمكنهم القول بكفاية الرضا الباطني. ثم يذكر المصنف مؤيد، نطبق هذا المقدار ثم نجي إلى المؤيد. قال: بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، هذا كله مجرد اختصار. شو نقول؟ لو قلنا بكفاية الرضا في تحقق الإجازة، وهذا الفعل الدال عليه هذا ما كفت خصوصية إلا مجرد أنه شنو يعني كاشف عن الرضا. فينبغي، إذا قلنا بكفاية الرضا فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك، يعني ها مثل الرضا، مقارنا للعقد أو سابق، يعني يصح العقد بالرضا المقارن أو بالرضا السابق. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم. هذا كفى خبر أن، فإذا فرضنا أنه علم كفى في اللزوم خبر أن. لماذا؟ لأن ما يؤثر بلحوقه، ما يؤثر حال كونه متأخرا يؤثر بمقارنته بطريق أولى. خب جيد، إذن إذا قلنا بكفاية الرضا المتأخر يلزمه كفاية الرضا المقارن والمتقدم. خب وين الإشكال؟ يقول ها والظاهر منا، والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك بكفاية الرضا. يا رضا المقارن والمتأخر، فبمقتضى ذلك، فبمقتضى عدم اكتفائهم بالرضا السابق والمقارن أن لا تصح الإجازة إلا حق بعد رحصة، إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا، إلا يعني راح يصير المحقق للإجازة ما هو المحقق. التفتي بس شوية باركم يمين. اشترط المشهور أن الذي يوقع الإجازة هو الذي لو وقع قبل العقد لكان العقد صحيحا. وهم شو اشترطوا في وقوع العقد صحيح؟ بالرضا لو بالصريح؟
بالصريح.
بالصريح. إذن الصريح هو اللي حقق الإجازة. تعال شوف العبارة يطلع معناتها هذا المعنى. فبمقتضى عدم اكتفائهم بالرضا السابق أن لا تصح الإجازة يعني اللاحقة إلا بما لو وقع محقق الإجازة قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولية، وهم قد اشترطوا بأن المخرج للفضولية هو الإذن الصريح. إذن الذي يوقع الإجازة هو أيضا شنو؟ التصريح. فعلى المشهور ما يقدرون يقولون بكفاية الرضا لأنه هذا ما ينسجم مع مبانيهم. صار واضح إن شاء الله؟
الرضا المقارن والسابق هو قياس أولوية، صحيح؟
خو وليك
صح الرضا المتأخر فمن باب أولى صح المقارن والسعى.
نعم.
وجه الأولوية شيخنا
هذا اللي ذكره ما يكون مؤثرا حال وقوعه متأخرا فتأثيره حال المقارنة باب أولى. يعني هو احنا شنو نريد في العقد حتى يصح؟ العقد شنو ناقصه؟ اسمحوا لي شنو العقد؟ ما هو هذا العقد الذي اجراه الفضولي؟
نعم.
تام من جميع الجهات والشرائط.
نعم.
ينقصه شيء واحد وهو رضا المالك. اذا بعد اسبوع رضا المالك العقد يصح. فاذا رضى حين العقد يصح؟
صحيح صح شيخنا، بس المشكله شيخنا انا اللي متوقف فيها ما قبل العقد.
هذا ما قبل سابقا هم عالجناه، هو لم يكن مؤثرا حال كونه قبل، وانما باعتبار استمراره الى حين العقد.
على اعتبار استمراره
اي بقاء هو له، لو كان راضيا ثم حين العقد قبل العقد بان قال لا ما اقبل، بعدها مين يسمي يصح العقد بالرضا السابق؟ لا، باعتباره مستمر
يرتفع عنوان رضا قبل العقد اصلا
لو كان. خب ثالثا في النقطة الأخيرة، ثالثا يؤيد المصنف كلامه في الإشكال على المشهور وفي ترسيخ النقض على المشهور بشاهدين، أو بهذا المؤيد ثم بشاهدين، بهذا المؤيد يرسخ إشكاله على المشهور بهذا المؤيد. حاصله لو كفى، شوي ركزوا ياي، لو كفى الرضا في صحة العقد الفضولي، لو كفى الرضا في صحة العقد الفضولي لكفت الكراهة في فسخه. لو كفى الرضا في صحة العقد الفضولي لكفت الكراهة في فسخه، لأن الرضا ضد الكراهة والصحة ضد الفساد. فإذا صح العقد بالرضا فإذا صح العقد بالرضا فسد، أي تحقق ضد الصحة بضد الرضا وهو الكراهة. العقد يصح بالرضا، فضد الصحة وهو الفساد يتحقق بضد الرضا وهو الكراهة. واضح لو أكررها؟
كلام واضح شيخنا، بس الملازمة غير واضحة. قرية مقابلة
مقابلة؟ ضد بضد؟
لو تقابل تناقض نسلم، لأنه وإلا يلزم اجتماع النقض، ولكن هو ضدين صحة وفساد،
فبين الضدين أيضاً أكو أكو تمانع غير،
ولكن مع اختلاف جهات او اختلاف
الزمان. هنا ما عندنا جهات بعد، هو جاي يقول هذا العقد، هو احنا هم مسبقا عندنا اما ان يصح واما ان يفسد، عندنا شيء ثالث؟
ما صح لا.
فاذا هذان ضدان لا يجتمعان، لو صح لو فساد. هل يمكن ان يجتمع العقد مع تجتمع هل يجتمع الفساد مع الصحه مع الرضا؟ فساد مع الرضا يجتمع؟ مع الرضا ما يشتم. فاسد يعني ماكو رضا، اذا ماكو رضا يعني شنو اكو؟ صحة الفساد لا يجتمع مع الرضا، اذا مع الفساد ماكو رضا، اذا شنو اكو؟ خلص جواب. ثم يستشهد بشاهدين، الفكرة واضحة مشايخنا؟ ثم يستشهد بشاهدين يلزمان على كلام المشهور. الشاهد الأول يلزم على ماذا يلزم؟ لو قلنا بفساد العقد بالكراهة، لو قلنا بفساد العقد، مو قلنا إذا العقد يصح بالرضا يلزمه أن الفساد يتحقق بالكراهة؟ ولو قلنا بفساد العقد بالكراهة يلزم أولا وثانيا. أولا يلزم فساد العقد الفضولي المسبوق بالنهي من المالك الأصلي. فإن المالك الأصلي إذا نهى عن بيع ماله فلا ريب أنه يكره بيعه، فحين إجراء العقد يقع العقد مع كراهة المالك فيقع فاسدا. وإذا وقع فاسدا يعني لا تنفعه الإجازة المتأخرة، لا يصح بالإجازة. ويا لو تعبتوا خليه على باشير، ها السكوت هاي بس تقدم عندنا بحث. لاحظ بس أذكركم بمطلب المسألة الثانية شنو كانت في الفصل الأول اللي هو حكم البيع الفضولي، أن البيع الفضولي يصح أو لا يصح. مصنف قال نتكلم أولا إذا باع الفضولي لنفسه من دون سبق للمالك من دون سبق منع. المسألة الثانية إذا باع للمالك مع سبق نهي. الثالثة إذا باع لنفسه سواء كان للمالك أو لنفسه. فالمسألة الثانية شنو كانت؟ أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق نهي. المصنف وين وصل النتيجة؟ صحة البيع، ما يأثر كراهة سابقة ما تأثر. مع أن المشهور ماذا قالوا بعضهم بعض الفقهاء؟
قالوا لا يصح،
لا يصح، قالوا النهي السابق يبطل البيع. هنا المصنف يجي يثبت يقول هذا راح يصير لازم على مبناهم بعد. إذا قلنا بأن الكراهة تفسد العقد فالنهي السابق يكشف عن الكراهة السابقة، والكراهة السابقة مستمرة إلى حين العقد، إلى حين العقد، فيقع العقد ماذا؟ مع كراهة المالك، والعقد مع الكراهة فاسد، فلا تنفع الإجازة المتأخرة. مع أن المشهور مو البعض، اترك البعض، المشهور كان مع المصنف، ماذا قالوا؟ بصحة العقد الفضولي المسبوق بنهي المالك إذا أجاز المالك. فإذا قول المشهور بصحة العقد الفضولي بالإجازة يكشف عن أن مقتضى الصحة موجود. مقتضى الصحة موجود يعني يكشف عن عدم فساده بالكراهة، يعني أن الكراهة لا تؤثر الفساد. إذا الكراهة ما تأثر الفساد يعني تجتمع مع الصحة. إذا اجتمعت الكراهة مع الصحة فلا يجتمع مع الصحة الرضا. إذن الرضا ليس كافيا على مبنى من المشهور. يقول المصنف ما يقدرون، المصنف يقول المشهور ما يقدرون يلائمون، يقعون في تناقض. أما أنا لا، المسألة عندي سهلة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني يلزم لو قلنا بأن الكراهة تفسد العقد يلزم عدم صحة العقد الصادر من المكره لو رضي لاحقا. خب أيضا المشهور قالوا بأن المكره إذا باع ثم رضي بعد زوال الإكراه العقد يقع صحيح. فلو كان العقد يفسد بكراهة المالك الأصلي لكان الصادر من المكره فاسدا ولا يصح بالإجازة، وبما أنهم صححوه بالإجازة إذن لا يفسد بالكراهة، لا يفسد بالكراهة. إذن كمل بعد التالي. إذن ماكو هذه الملازمة بين على رأي المشهور، لا ملازمة حينئذ بين فساد العقد والكراهة، وبالتالي لا ملازمة بين صحة العقد والرضا، فلا يكفي الرضا. يعني المشهور لا يتمكنون من القول بكفاية الرضا، لأن القول بكفاية الرضا يلزم القول بفساده بالكراهة، القول بالفساد بالكراهة يلزمهم فساد العقد الصادر من المكره، وفساد العقد من المكره يعني لا تنفع الإجازة، مع أنهم يقولون بأن الإجازة من المكره، الرضا اللاحق من المكره يصحح العقد. إذن نرجع بالعكس، كل هاي تتبين باطلة السلسلة. قال
شيخنا ليش
خلاها
شواهد؟ ليش ما يكون دليل؟ دليل
على شنو؟
على كلام مشهور تناقضهم هو نفسه دليل على أنه
لا، هم تالي يريد ينقض عليهم، هم مو يستدل استدلال على إبطال قول الآخر، ما مطلوب من الفقيه. قال ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا ملزمان، يعني يصير العقد لازما، كان مجرد الكراهة فسخا. طب فإذا كان مجرد الكراهة فسخا فيلزم أولا وثانيا، فيلزم عدم وقوع بيع الفضول مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حين العقد وبعده وبعد ولو آنا ما، هاي الكراهة المستمرة تكفي في الفسخ. واضح إن شاء الله؟ فلا تنفع بالتالي شنو؟ الإجازة المتأخرة، مع أنهم قالوا بكفاية وبصحة الإجازة المتأخرة، بل يلزم الثاني، لازم الثاني، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا من حين صدوره يقع فاسد، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة. إلا إذا تقولون على رأي المشهور يقولون بالتفكيك، أن يلتزم، إذا أردتم التصحيح أن نلتزم بأن على رأي المشهور لا يكفي الرضا، يكفي الرضا مع أن الكراهة لا تفسد العقد. وهذا بعد هو المصنف من عبر إلا أن يلتزم، يعني إشارة إلى ضعفه، إلا أن يلتزم بعدم كوني مجرد الكراهة فسخا، مجرد الكراهة مو فسخ، وإن التزمت بأن مجرد الرضا إجازة. إذا قدرت هيك ترتب هذا، أن الرضا إجازة بس الكراهة مو فسخ، يمكن أن يتم كلام المشهور. أما إذا صارت لا أكو ملازمة فلا يتم كلام المشهور. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. الثالث غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياك الله.